صباح الخير. نحن اليوم السبت 5 كانون الأول. تحياتي لألكم من القلب أعزائي المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر أثير لبنان الحر. تتسارع التطورات في الشرق الأوسط في ظل توترات بين طهران وواشنطن على أكثر من ساحة عربية من ضمنها العراق وسوريا ولبنان وحتى إيران، فيما تتصاعد احتمالات الضربة العسكرية قبيل انتهاء ولاية رئيس دونالد ترامب في موازاة عمليات الاغتيال. كل ذلك على وقع هدير القلاع الطائرة وحمولتها من أطنان القنابل والصواريخ المتعددة الاستخدام، وذلك لردع العدوان وطمأنة الشركاء والحلفاء بما يثبت قدرة الجيش الأمريكي على الانتشار في أي مكان في العالم في وقت قصير، وذلك للحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليمي. فهل هي فعلا حائلا لمنع أي صراع برغم السيناريوهات المحتملة المتشائمة التي رسمها ويرسمها أكثر من خبير دولي في هذه المواجهة على أن تتركز فقط على شكل استهدافات؟ إن العالم اليوم في حال ترقب إلى ما سيفضي إليه الوضع في الشرق الأوسط، والذي يتأرجح على كف عفريت في سماء ملبدة بغيوم قاتمة بدءا من إيران والخليج وليس انتهاءا بسوريا ولبنان، حيث يختلط حابل السلام باتفاقياته بنابل الاغتيالات والاستنفار والتهديد والوعيد ورفع الجهوزية وما يتخلل هذا وذاك من متغيرات سياسية وعسكرية وجيوستراتيجية على المستوى الشرق أوسطي. ضيفنا اليوم أعزائي المستمعين الكاتب والصحافي الأستاذ خير الله خير الله، سيكون معنا عبر الهاتف من لندن. أنا بدي رحب فيك ببرنامج أزمات وقضايا.
أهلا.
بالبداية بدنا نحكي هيك بالأحداث التي تتسارع بين ما يعلن وما يحدث على الأرض، من ناحية معلومات أو أخبار عن مخطط لتنفيذ عمليات اغتيال لقادة سوريين وإيرانيين بدءا بالعالم النووي فخري زاده، ما بعرف إذا كانت هيدا بداية المسلسل، وممكن يمتد للبنان وحتى لأهداف من هنا وهناك بسوريا، مثلا الجولان السوري على مركز للحرس الثوري من فترة صار، وعمليات أخرى استهدفت شاحنات لحزب الله وغيرها، والمسلسل أيضا يستمر ويستمر. ومن ناحية تانية واشنطن تنشر قاذفات B-52 بالشرق الأوسط اللي استعملت بأفغانستان والعراق. ماذا يعني كل ذلك، خصوصا أنه الوقت المتبقي للرئيس ترامب كتير ضيق، أم أنه التفويض لإسرائيل بأن تكون هي البديل للتنفيذ بعمليات أو القيام بعمليات من هون ومن هنيك، ومثل ما قلنا بالبداية مع العالم النووي الإيراني؟
أولا أنا رح أقول شو أنا رأيي.
نعم.
وشو من خلال قراءاتي ومتابعاتي ومعرفتي بالإدارات الأمريكية السابقة وكيف بيحصل انتقال السلطة بعد انتخاب رئيس جديد.
نعم.
مبدئيا بعتقد انه مش مسموح لأي رئيس بعد ما يخسر الانتخابات انه يعمل ضربات كبيرة عسكرية. السياسي بيقدر يعمل شو ما بده.
نعم.
بس ما بيقدر يعمل ضربات عسكرية ويخوض أي حروب من أي نوع قبل تسليم السلطة، يعني كأنه عم بيضع رئيس جديد قدام أمر واقع. هيدا بعتقد أنه مستبعد. أنا رأيي لا، يعني دونالد ترامب شخص كمان عنده جانب مختلف عن غيره من الرؤساء، ما بعتقد أن المؤسسات الأمريكية بتسمح له بهذا الشيء، لا العسكرية ولا الأمنية. أعتقد أن اللي عملته اللي عم تعمله أمريكا هي حاليا بالمنطقة هي اتخاذ احتياطات لمنع إيران من أنه هي تحاول يعني تعمل شيء عمل بالمنطقة. هذا كل القصة. ويجب فصل ذلك عن اللي عم بتقوم في إسرائيل. ما بعتقد إنه أنا بتوقف معك إنه أمريكا فوضت إسرائيل، مش قصة تفويض. لا، في إدارة ترامب يعني ما بتعترض على أي شيء بتعمله إسرائيل، وعلاقتها بإسرائيل كتير كتير قوية. يعني حتى إسرائيلية أكثر من إسرائيلي بعض الأمور. يعني هذا شفناه بقصة زيارة بومبيو الأخيرة، مجيئه إلى مستوطنة إسرائيلية بأرض محتلة عمليا. وشفنا هالشيء قبل بقصة القدس، وشفنا هالشيء قبل يعني بكل المواقف صفقة القرن اللي أعلن عنها ترامب، وبكل المواقف اللي اتخذتها الإدارة الحالية. هذا ما بيمنع انه هي الاداره لا بتوقف مع حلفائها يعني عمليا، وعندها مشكله اساسيه مع ايران. ما يعني لازم نفصل هذا الشيء عن الضربات الاسرائيليه الاخيره. اسرائيل عندها اجنده، هي عم تحاول تقول انه هذا بالوقت الضايع الحالي، انه هي ما بتقبل بوجود عسكري ايراني وصريخ ايراني من بتهددها من الاراضي السوريه.
نعم.
يعني هيدي القصة كلها، يعني بغض نظر شو هي شو الإدارة اللي بواشنطن.
بس قبل ما انتقل لنقاط الأخرى وبين لبنان، خليني بالنمط المعتمد اليوم بالفترة الأخيرة بالإدارات الأمريكية أيا تكن، من أوباما إلى ترامب إلى اليوم بايدن. هل انطفأت حماسة الرؤساء الأمريكيين لحل مشاكل الشرق الأوسط مع اعتماد مبدأ القيادة من الخلف برغم كل الضغوطات اليوم والعقوبات يلي قامت فيها الإدارة الحالية تجاه إيران؟ لازالت طهران تهدد وميليشياتها ناشطة على أكثر من ساحة عربية. ماذا تقول أستاذ خير الله؟
يعني اللي بقوله كثير بسيط. أنا إنه في إمام الأمريكي بالشرق الأوسط خف إلى حد كبير. يعني ما تنسي الآن إدارة ترامب عم بتهدد وبتعمل وبتبعث بيشتتوا على المنطقة وزيها، وبزيت الوقت عم تقول انه هي بتسحب قوتها من المنطقة يعني من سوريا والعراق. يعني ما في كتير منطق بهالإدارة هذه. في إدارة جديدة جاي وعندها سياسة خاصة بها أكيد، يعني نحكي فيها بعدين سيات البدي. بس بالنسبة لهاي الإدارة حضرتك، يعني الإدارة إلى حد ما يعني في حال انسحاب من المنطقة هيك عسكريا، ولكن سياسيا ستستخدم مزيد من العقوبات. يعني عمليا إن في لبنان هذا احتمال، يعني على الأقل هذا الشيء قالته السفيرة الأمريكية، يعني إنه في ممكن يحصل عقوبة. وبالنسبة إلى إيران نفسها هذه يعني القضية، يعني خصوصا الواحد بده يلاحظ موضوع الإيراني انه كل عقوبات على إيران عم تفرض موجة قوانين متعلقة بالإرهاب. وهذا يعني انه سيكون صعب على الإدارة الجديدة إزالة هذه القوانين والعقوبات على إيران. يعني قصة الإرهاب كثير 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 كثير، يعني إذا بترفع العقوبات وتغيريها مرحلة لاحقة هذه راح يكون أصعب، لأنه هذا بده الكونغرس أهم شيء يعني. والكونغرس حتى إشعار آخر ما في، مش راح يكون في سيطرة للإدارة الجديدة كاملة عليه. يعني مجلس الشيوخ بعده جمهوري، والأكثرية ديمقراطية بمجلس النواب تقلصت. بعدين إسرائيل عندها يعني قدرة كبيرة تأثر بالكونغرس. يعني إسرائيل أمريكا بيشتغل أكثر شيء على الكونغرس. وعلى على يعني تأثيرها بالكونغرس. هذا الشيء
أستاذ خير
سيكون صعب يعني رفع العقوبات مستقبلا عن إيران.
أستاذ خير الله، طيب من ناحية رئيس بايدن بيحكي بتفاوض، ولكن من ناحية تانية القرارات يلي اتخذت من عقوبات وضغوطات على إيران كانت بتوافق ديمقراطي جمهوري. صحيح حتى يعني ماجنيتسكي أو العقوبات أيسر وكل العقوبات كانت بتوافق الحزبين يعني الأساسيين الجمهوري والديمقراطي. يعني أي تفاوض سيكون يعني أي سياسة سيعتمدها؟
إلى عم تقولي كثير دقيق إن هي العقوبات يعني عندها تأييد من الكونغرس، تأييد جمهوري وتأييد ديمقراطي. هون قوة إسرائيل بأمريكا. واحد صديق لي كان دبلوماسي فلسطيني اللي أنا ظاهر مخبرني شغلي مرة، اللي أنا ظاهر من مبنى الأمم المتحدة بشوف دبلوماسي إسرائيلي بعرفه ومبسوطين نحن إنه نحن أخذنا بالأمم المتحدة قرارات ضد إسرائيل وكذا. فقال له الإسرائيلي، قال له هذا الدبلوماسي اللي هيبقى لصاحب الفلسطيني، هو عم بخبرني الفلسطيني أنا، قال له بكل بساطة، قال له شفت هذه البنية كلها فيكم تاخذوها معكم على رام الله، نحن اللي بهمنا كونغرس هو أهم شيء بالنسبة لإسرائيل لأمريكا. بالنسبة للإدارة الجديدة، جزء أساسي من سياستها مع إيران سيتقرر بالتوافق مع الأوروبيين.
نعم.
يعني جديد السياسة الأمريكية بالإدارة،
إدارة بايدن.
بالإدارة باي بايدن.
نعم.
وبلينكن. هي إنه هن يعني أنا قريت اللي كتبه بايدن فورن أفيرز، وقريت يلي الحديث الطويل اللي عملها بلينكن من فترة قصيرة، يعني كلها بتركز على إعادة العلاقات مع الأوروبيين والتنسيق مع الأوروبيين. بتنسيق مع الأوروبيين معناته شغلتين، أول شيء يمكن يقدروا يرجعوا الاتفاق النووي مع إيران، ولكن ضمن شروط معينة وأجزاء معينة، يعني بتاخذ بالاعتبار برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني من جهة، وسلوك إيران بالمنطقة من جهة أخرى. منشان هيك يعني إذا نلاحظ نحن حاليا إسرائيل عم تحاول فرض أمر واقع في سوريا، ضربات حاليا تستهدف فيها أهداف إيرانية، وإيران اللي هي دورة عم تحاول يعني تركز وجودها بشكل أقوى بالعراق، وأهم شيء بالنسبة لإيران حاليا موضوع اليمن. إذا لاحظت أنت لاحظت الصاروخ اللي أطلقته
الحوثيين على السعودية
من فترة قصيرة، كان يعني خاصية على منشأة نفطية
بالسعودية
جدة، قريبة من جدة، من جدة يعني على البحر الأحمر. هيدي بعدين بنفس الوقت ازداد أخيرا كثير نشاط الحوثيين في منطقة البحر الأحمر. يعني عم بقولوا نحن بعدنا بنقدر نأثر هنيك، مش هني في اسمه حوثيين، في شيء اسمه أجندة إيرانية. يعني وبعدهم يعني الحوثيين قوية كثير كثير بالديوان، خصوصا مش بس قادرين يبقوا بصنعاء ويمددوا اتجاهات معينة، ولكن يساب وجودهم في ميناء الحديدة الاستراتيجي، وهو أهم أكبر ميناء يمني على البحر الأحمر.
يعني اليوم أنا بس بدي ركز على شغلة قبل ما أنتقل للأسئلة التانية. الأكيد اليوم ما بعرف إذا حضرتك بتوافقني على الشيء اللي رح أقوله، المعادلات الموجودة ممكن تتغير مع الرئيس بايدن بوقت كل ستاتيكو بالعالم وتحديدا بالمنطقة بالشرق الأوسط مبني على رؤية رئيس ترامب وسياسته الخارجية. لأي مدى هالتغيير سيكون تكويعة كبيرة مع تسلم الديمقراطيين الحكم؟ فهل سيعود يعني أو سيكون ولاية أوباماوية تالتة؟ ممكن يكون هيك؟
أنا بكل بساطة بستبعد هذا الشيء.
نعم.
أولا لأنه المنطقة تغير.
نعم.
ثانيا وهذا شيء مهم جدا، إنه في أجندة إسرائيلية مختلفة بوجود هاي الحكومة الإسرائيلية.
نعم.
ائتلاف بين يمينين. ولما بدي تستمر هيدا الحكومة لأ في مشاكل كبيرة بين نتنياهو وبين غانتس. ويمكن يصير في انتخابات إسرائيلية مبكرة بأدار المقبل.
نعم.
ولكن أي حكومة إسرائيلية تجي ما بعتقد رح يصير أي شيء أي تغيير بالنسبة للموقف من الوجود العسكري الإيراني في سوريا. سيستمر الجهد الإسرائيلي لإخراج الإيرانيين من سوريا، من جنوب سوريا خصوصا. وبعتقد أنه إدارة بايدن مش بعيدة عن هذا الشيء، بتوفر الغطاء اللي مطلوب إسرائيليا. هذا اللي يعني هذا
لضرب إيران يعني
بسوريا.
بسوريا يعني ايه انه رح يكون في عندها غطاء امريكاني اسرائيلي
الوجود العسكري.
نعم.
في بسوريا.
نعم.
يعني خصوصا موضوع الصواريخ وموضوع شن عمليات فتح جبهه الجولان كله يعني ايران تستخدمه مشان يعني تحسن شروطها لاي مفاوضات مع الامريكيين.
نعم.
اعتقد ان الاسرائيل مش رح يسمحوا لهالشيء وعندهم القدرة على أنه يمنعوا أمريكا من أنه تعترض على أي شيء بيعملوه بهالمجال. وبعتقد روسيا كمان منع ضد التوجه الإسرائيلي. يعني العلاقة ممتازة بين رئيس فلاديمير بوتين
والإسرائيليين.
نتنياهو.
نعم. طب خلينا أخذ الجانب العربي. نعم. تفضل استاذ خير الله. بدي اخذ من الجانب العربي. لا بدي اخذ الجانب العربي بالنسبه لايران، يعني عم باخذها من كذا زاويه. اليوم التوجه تحديدا الخليجي انه ايران اضافه للتهديد اللي بتشكله على امن المنطقه هي تستغل القضايا العربيه وبين الصراع الاسرائيلي الفلسطيني والسوري واللبناني واليمني والعراقي الى ما هنالك للنفاذ الى المنطقه واحكام سيطرتها. اليوم لم يعد هذا الصراع العمود الفقري خصوصا الاسرائيلي الفلسطيني، يعني لم يعد العمود الفقري للسلام، وهناك تقارب عربي إسرائيلي والهدف كسر إيران وتسكير الطريق عليها. هل سينجح هذا التوجه مع بايدن الذي أصبح رئيسا للولايات المتحدة؟
بايدن رح يأيد أي تطبيع مع إسرائيل، أي تطبيع عربي مع إسرائيل. ما بيقدر بايدن يوقف وجه أي اتفاق
حتى لو كان كسر إيران عسكريا.
نعم.
حتى لو كسر إيران عسكريا
حسب مين بده يكسرها لإيران؟ يعني ما في شيء. أولا إيران دولة عسكريا قوية وخصوص وأقوى ما في إيران إنه هي ما عم تخوض الحروب مباشرة، عم تخوضها بواسطة أدواتها بالمنطقة.
نعم.
يعني عندها ميليشياتها بالعراق منتشرة بالعراق، وعندها ميليشيا منتشرة بسوريا، وعندها ميليشيا بلبنان، وعندها الحوثيين باليمن. ما نستخف كمان بالدهاء الإيراني بالطريقة اللي عم تخوض فيها إيران.
نعم. سياستها الخارجية. نعم.
معارك هلا ما بعرف شو بالنهاية شو الهدف من هالمعارك والمدى الطويل. طيب خصوصا على كل النفوذ اللي بدها إياه بالعالم، بعدين شو النموذج الإيراني اللي بيتصدر؟ يعني غير نشر يعني البؤس ما في شيء ثاني. اذا بتعرف الحاله باليمن حاليا بفضل يعني اشياء كيف بفضل اشياء كثيره وعوامل كثيره، بس من جملتها العامل الايراني، من جملتها ما عندها المشكله الاساسيه تبع ايران انه ما عندها نموذج تقدر تصبره لاي مكان. يعني فشل ايراني على كل صعيد حتى داخل ايران.
يعني معناتها مش قوية. حضرتك عم تقول قوية، إيران قوية، يعني معناتها وقت عندها
تعمل إيه؟ تقدر تدمر، ما بتقدر تبني. هذا المستقبل.
بدي أرجع لها النقطة. خليني ولكن قبل بدي باتفاقيات السلام، هل سيكون ردع إيران وإعادتها داخل حدودها دولة طبيعية مقابل اتفاقيات السلام المعقودة مثل الإمارات البحرين؟ يعني ماذا عن اجتماع أيضا نتنياهو وبن سلمان بالسعودية، وحتى حكي بحسب مغرد سعودي إنه الاجتماع كان بوجود وزير الخارجية الأمريكي وأنه ليس من أجل التطبيع بل لأجل ضرب إيران برغم النفي السعودي. يعني هل سيكون السلام السعودي كمثل السلام الإماراتي والبحريني إن يعني مقابل إنهاء التهديد الإيراني للخليج؟
لا ما يعني بننظر الأمور بطريقة مختلفة.
نعم
ما في حدا بده يضرب إيران، يعني مش لهدف ضرب إيران.
عادتها دولة طبيعية داخل حدودها مش ضربة.
هاي الدول الخليجية يعني عندها نظرة للي عم يحصل بالمنطقة، شايفة انه في قوتين حاليا بالمنطقة، قوتان صاعدتان بالمنطقة هن يعني إيران وتركيا.
نعم
تركيا عندها سياسة كمان توسعية، بيّنت بقصة ناغورني كارابا مثلا، بيّنت من زيارة أردوغان لأبروس، بيّنت من الوجود التركي بليبيا. يعني في شيء جديد عم بيحصل المنطقة. إيران على رغم كل العقوبات الأمريكية بعدها عم بت يعني عم تقدر يعني تستمر مشروع التوسعي اللي أنا برأيي ما له أي أفق من أي نوع بكل كثير مناطق عربية. فهي الدول الخليجية بتتعاطى مع الواقع، ما بتتعاطى مع الأوهام. في الواقع بيقول إنه في قوة ثالثة بالمنطقة كمان عندها قدرات على إنه تقدر تساعد بمواجهة المشروع الإيراني، مش ضربه أو كسره أو شيء. يعني أنا مشان هيك فرق بين بين اتفاقات السلام المعقدة بين الإمارات والبحرين من جهة وإيران من جهة أخرى، والزيارة اللي قام فيها نتنياهو، يعني ما طلع بأكيد السعودي للزيارة،
اتفاقية
على الأرجح حصلت هاي الزيارة
البحرين والإمارات مع إسرائيل من جهة تانية،
إسرائيل مع إسرائيل.
نعم
بس عمل لك الموضوع هذا في قوة ثالثة بيعتبروا أنه هذا بشكل نوع من الاتفاقات مع إسرائيل اللي إلى جانب كمان أمني بيساعد بردع المشروع التوسع الإيراني بالمنطقة. وهذا الشيء ينطبق أيضا على السعودية، رغم أنه مع السعودية ما أكدت زيارة نتنياهو ولقائه مع الأمير محمد بن سلمان وهي بحضور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ولكن أنا أرجح أن تكون هذه الزيارة حصلت. بعدين أهمية هذه الزيارة هي أنه مش بس حصلت الزيارة، المكان اللي انعقد فيه الاجتماع، يعني هيدي بنيوم البحر الأحمر.
نعم
يعني قريب من الخليج العقبة، يعني هذا هي موقع مهم جدا، موقع الزيارة. يعني
هي المشروع المستقبلي للأمير محمد بن سلمان
اللي هو له علاقة فيه أكيد 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 أكيد، يعني هيدا مش مشروع سعودي بس، يعني هو مشروع له طابع إقليمي، يعني يعني مصر مش محكوم تكون بعيدة عنه ولا الأردن ولا بالطبع إسرائيل، لأن كمان هو امتداده إسرائيل. لا يعني هذه الأمور كلها من هالزاوية بده الواحد يطلع عليها.
طب من هالزاوية
من هالزاوية هذي إنه عم بقول أنا هذا موضوع ردع، هن يعني عم يستعينوا بإسرائيل كقوة رادعة.
طيب ما هون حتى بالمقابل، يعني هيدي مصلحة، عفوا على مقاطعتك استاذ خير الله، ولكن كمان بالمقابل ليست مصلحة إسرائيل اليوم انهاء الملف النووي الإيراني بخلاف الأهداف المعلنة لإدارة بايدن بالعودة للاتفاق، كما هناك أيضا مصلحة أمريكية حقيقية بتجاوز الاتفاق بظل عدم التزام إيراني فيه وعدم إعادة تعويمه أو تفادي تعويمه، وإنما أضعفها وفرض شروط عليها. يعني حتى بعهد أوباما يلي صار في بوقت صار الاتفاق ما كانت عم تلتزم، يعني بلشت التجاوزات وهلأ إلى ارتفاع يعني التجاوزات، حتى الأوروبيين ما عادوا راضيين.
صحيح مشان هيك
نعم
في حال كانت هناك عودة إلى الاتفاق
نعم.
اللي وقع في تموز 2015، يعني ما تنسى نحن هلأ نحن بآخر 2020
نعم،
يعني وننسى التغيرات اللي حصلت بالمنطقة
نعم.
في حال عودة الاتفاق في معطيات جديدة من جملتها المعطيات اللي حضرتك هلأ ذكرتيها، إنه إيران مش ملتزمة الاتفاق، إنه في تضايق أوروبي منه. لذلك أنا برجع أقول إنه من خلال ما قرأته خصوصا تصريحات لبلينكن اللي هو يهتم مباشرة بهذا الملف، فالعودة إلى اتفاق في حال حصل عودة بده ياخذ بالاعتبار أول شيء التقارب الجديد المفروض يحصل بين الإدارة الأمريكية وأوروبا،
وثاني
شيء المعطيات الجديدة اللي هي المعطيات الجديدة القديمة إذا بدك، هي سلوك إيران بالمنطقة ومشروع الصواريخ الإيراني. هذا الشيء خلي إيران خلي إسرائيل كمان يكون عندها أجندة خاصة فيها بالتنسيق مع أمريكا، ولكن كمان مستقل عن أمريكا، هو مصلحة إسرائيل من تكون هي تحت كرحمة صواريخ بعيدة المدى ودقيقة لإيران إن في سوريا أو في لبنان.
طب هل يعني هل ممكن تكون يعني بهالقوة إيران برغم كل الضغوطات والعقوبات يلي صارت، يعني علما أنه منظومتها العسكرية تقليدية وقديمة وما عندها تقنيات عالية وكلها أشياء عم تصنعها، يعني لا يعني ما بتنحط مقابل المنظومات العسكرية المتطورة اليوم، يعني ما بتشوف كأنها نمر من وراء يعني عم بيكبروها لحتى يسهل ضربة؟
ممكن يعني في شيء بهالمعنى، بس ما تستخف يعني بالتعاون بين إيران والصين.
بس الصين أدي إلى مصلحة أدي إلى مصلحة تزعل أمريكا، يعني حتى بتعاونها مع
لا
إيران.
الصين لا ب24 حزيران الماضي
نعم
إيران وقعت مع الصين اتفاق استراتيجي شامل يشمل نواحي عسكرية وأمنية وكل هذا، يعني هو أساسا هو استسلام إيراني للصين، يعني هو الاستعمار الصيني إذا بنعرف هو يعني أسوأ أنواع الاستعمارات بالعالم، فهذا الشيء يمكن عملته إيران مضطرة مش
نعم.
هي حابة تعمله لأنه ما من ترك لها مجال غير ما تروح تجي صوب الصين.
طيب.
الصين عمليا ستضع يدها على كل الثروات الإيرانية بهذا الاتفاق.
نعم.
عمره من حزيران الماضي.
طيب خلينا
في إيران اسمحي لي بس تكمل لك هاي النقطة.
نعم.
الصين يعني أكيد سامحة لإيران إنه تكون هي في عندها مزود أساسي بالصواريخ وبالتكنولوجيا معينة، هي كوريا الشمالية.
نعم.
هذا المتاح أمام إيران. هلا تحكي عن إيران عن أسلحة متطورة وعمد وكذا وكذا، هي كل القصة جاي بها التكنولوجيا من كوريا الشمالية. هلا هاد ما بتأثر كنت قلك على عالمية، بس بمواقع معينة بتأثر، يعني شوف هذا مرة يعني إيران ضربت الأرامكو وهلا شوف الصواريخ اللي عم يضربوها الحوثيين من تجاه الأراضي السعودية.
طيب.
مش قليلة منا سهلة أبدا.
طيب خلينا نفوت يعني
مش عم احكي عابرة القارات ولا كذا ولا عندها بيشتيت ولا شيء، بس يعني هيدي يعني تكنولوجيا إذا بدك بدائية بس فعالة.
استاذ خير الله خليني فوت اكثر، بدي الملف السوري شوي فوت فيه، وبدي تعطيني صوره بظل اتفاقات السلام مع اسرائيل، اي حقبه جديده ستكون أو تؤسس بالشرق الأوسط، وأي تحولات ستكون بالمرحلة المقبلة، وأي اصطفافات إذا بدك ستكون مع الإدارة الجديدة، والحديث خصوصا أنه رئيس بايدن مع التشديد على السعودية تحديدا، يعني هل من خريطة جديدة ترسم في الأثناء، خصوصا كمان حكيت وأنا بدي أنطلق من النموذج السوري بمقال لإلك، حكيت بتفتيت سوريا وأنه النظام إجا دوره كان الأساسي تفتيت سوريا. يعني ما بعرف بظل السلام اللي عم يصير، بظل التحولات، أي اصطفافات وأي خريطة ستكون؟
يعني بدك الإدارة الجديدة خصوصا عم بحكي عن شخص، الإدارة بحد ذاتها رح تكون بالسنة الأولى منشغلة بأمور كثيرة
داخلية
أبرزها الوضع الداخلي الأمريكي.
نعم.
ما تنسي هلا الأضرار اللي خلت كوفيد 19 كورونا على الداخل الأمريكي. وهناك كمان يعني هدف تاني مهم جدا جدا جدا، هو إقامة تحالف دولي لمواجهة الصين، الخطر الصيني.
نعم.
كله هذا بعيد عن الشرق الأوسط، هذا بالمحيط الباسيفيك الهادي، المحيط الهادي. بالنسبة لا 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 سوريا بحد ذاتها، بلينكن وزير الخارجية الجديد اللي عنده موقف كان واضح بأيام إدارة أوباما من هالنظام النظام السوري، وعبر عنه هذا بكذا مناسبة، يعني وقف بلينكن بشكل علني بالاجتماعات اللي عائلته الإدارة أيام أوباما، يمكن كان هو بالفترة فترة نائب وزير خارجي وفترة كان عضو مجلس الأمن القومي، ضد الرئيس الأمريكي مباشرة، وأعلن موقفه بشكل علني أنه أنا يعني بأطرد أنك أنت ما ضربت النظام بسوريا بشكل حاسم، وبيتحدث عن هذا الشيء بصراحة بكذا حديث له، بقول انه هيدي اللي حاصل بسوريا، نحن تركنا هذا العدد الكبير من الناس موت، وهذا العدد الكبير من الناس تهجر، هيدي يعني كيف بقول لك، يعني هيدي بتلحقني كل حياتي، يعني هذا انه حطه على ضميره انه ما بيقدر يتحمل انه هالموقف الامريكاني هو. بعدين بأكد ما رح بقول بالحرف الواحد، بقول انا يستحيل انه إدارة بايدن تفوت بمفاوضات مباشرة مع النظام السوري الحالي. تستعمل كلمة impossible، مستحيل. هلا اذا بدك جبلك العبارة المستعملة حطها حال سؤال. فعم قول انه نحن امام ادارة جديدة وسياسة امريكية جديدة، ولكن بشكل عام انا ما بلي انه في سبب انه واحد يعني يخلق بشكل أساسي. في توازنات جديدة في المنطقة، في في الاتفاقات السلام اللي عم تعملها إسرائيل، في أكيد التنسيق معين سعودي إسرائيلي بأمور معينة، ولكن السعوديين عندهم اعتراض إنه ما بيقدروا يعملوا شيء علني مع إسرائيل إذا إسرائيل ما عملت شيء مع الفلسطينيين، بعرف هذه شغلة تجاوزتها الإمارات وتجاوزتها البحرين.
طيب بس خليني ضل بالنموذج السوري، وحضرتك اللي حكيت فيه بالمقال بما أنه عم نحكي اتفاقيات السلام، بتقول أنه ربطت بين سقوط الجولين عفواً بال1967 وقت كان حافظ الأسد وزير للدفاع، والعلاقة بين ما حدث أنذاك والحركة التصحيحية ب16 تشرين الثاني 1970، هل بتعني تواطؤ الأسد البي وتبادل الخدمات مع إسرائيل بالجولين هو سبب استمرارية النظام حتى الآن، وغط طرف نظر برغم كل الأحداث والمواقف الدولية المعارضة، وحضرتك عم تتفضل وتقول أنه منه ليس مقبول دوليا وهلأ الآن بشار الأسد، هل بتعني يعني أنه النظام كان السباق بالنسبة للسلام ومهادنة إسرائيل بالمنطقة العربية برغم العناوين يعني الكبيرة من ممانعة ومقاومة وما إلى هنالك؟
إيه هذا يعني أنا بآمن بهذا الشيء، بآمن أنه سقوط جرائب 63 ما كان شغلة بريئة.
نعم.
وبآمن أيضا هذا من قراءاتي، هذا يمكن أن أكون غلطان ما حدا بيعرف، أنه بالنهاية وصول حافظ الأسد إلى السلطة 16 تشرين الثاني 1970 كمان يعني تتويج للي هو السياسة اللي اتبعها على أكثر من صعيد، بما في ذلك يعني عندما كان وزير للدفاع يعني وسط السوق ويعني
أستاذ
كل السياسات كل التصرفات كل السورية من وقت ما تسلم حافظ الأسد السلطة
لليوم بشار الأسد
إلى سنة 2020 بدل على شيء واحد، إنه عمليا هذا الزولان هو ضمانة للنظام السوري، ضمانة للنظام السوري.
نعم. طيب خليني بالوقت المتبقي بعد عندي 3 دقائق الوقت راح يخلص، في عند كمان دقيقتين عم بقول للمخرج استاذ خير الله، بالتغييرات يلي حضرتك عم تتفضل وتحكي فيها يلي بتطال سوريا بالنسبه للتفتيت او تقسيم او مناطق نفوذ او فدر الى ما هنالك ما بعرف، بوجود الايراني والروسي والتركي والامريكي والاسرائيلي، هل ما يصح في سوريا يجوز في لبنان، خصوصا انه يعتبر ساحه لصراعات متعدده وانعكاس لما يحدث بسوريا وغير سوريا المنطقة العربية، يعني خصوصا انه في صراعات عنا اليوم على النفوذ في الامريكي الايراني الامريكي الروسي الفرنسي التركي الفرنسي الامريكي، ماذا سينتج عن كل ذلك علما انه لبنان لم يكن ليحتل سلم اولويات الامريكي او الفرنسي لفترة مش بعيدة، ماذا سيكون الوضع عليه يعني بظل وجود الدويلة
لبنان؟
لبنان نعم لبنان
لا رح نحن بلد نهار رح يطلع بده أجوبة ما في إذا بعد في هذا الزمن
دائما متشائم يا أستاذ خير الله.
لا مش متشائم، شوف الأرقام يعني
نعم
شوف هذا الطرح مشروع على قانون انتخابي جديد، هو الانتخاب مشروع القانون الحالي هو أسوأ قانون بالعالم هذا الحالي، عم بيجي يجربوا يلاقوا واحد أسوأ منه مش قليل يعني، اللي قبلوا بهذا القانون الحالي اللي هو عامله حزب الله على قياسه. أنا بستغرب هذا الشيء يعني، بدهم قانون أسوأ منه، لأنه عمليا المطروح في لبنان حاليا إنه هو تغيير النظام من أساسه وتغيير الطائف نفس الطائف، وهذا الخطر على لبنان حاليا، هذا بعتقد الخطر المباشر يعني بعد الانهيار المصرفي وبعد ضرب فور بيروت اللي هو ضربة كبيرة 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 للبنانيين وللمسيحيين بيروت تحديدا.
نعم.
في ناس بيفكروا انه ان اوان يعني حاليا تغيير جذر النظام،
بس السؤال هل رح يقدروا هل هيدا المرسوم انه
لا 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 ما رح يتفوضى كثير، يمكن الاستاذ ميشيل عون يكون اخر رئيس جمهوري ما بعرف
ان شاء الله لا ان شاء الله لا ان شاء الله ده يرجع لبنان
انا
ان شاء الله يرجع لبنان مثل ما كان واحلى من ما كان. انا بشكرك، للاسف الوقت خلص، الكاتب والصحافي الاستاذ خير الله خير الله، بشكر زميلي على الاخراج الاذاعي بيتر حشاش، وبشكركم اعزائي المستمعين وبقلكم الى اللقاء الاسبوع اللي جاي مثل هالوقت، انطرونا.